إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة، وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الدعوة الصادقة، هذا هو عنوان لقائنا في تلك الليلة المباركة، ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا دعاة إلى دينه وإلى سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم. قل هذه السبيل، إنها آية موجهة من الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالله عز وجل يقول له: قل لهم يا محمد هذه سبيلي. ما هي سبيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا. ولو سكت النبي عند تلك الكلمة لكانت الدعوة أمرا لازما للنبي فقط، ولكنه قال: أنا ومن اتبعني. فإن كنت من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تدعو إلى ما دعا إليه الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. الله عز وجل يقول عن تلك الأمة الميمونة المباركة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى الأمة دي أخرجت لمن؟ للناس. يعني النفع من هذه الأمة لابد أن يشمل الكون كله. تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والإنسان لا يستطيع أن يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر إلا إذا كان يعلم العلم الشرعي الذي يأمر به وينهى، صح ولا لا؟ لازم من علم. وإذا تعلمت العلم يبقى دي أمانة، أمانة في عنق الإنسان أن يدعو بهذا العلم إلى الله عز وجل. يبقى كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي الحديث الذي رواه البخاري عن أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة عايزين نسمع كده الصلاة يا رسول الله، ربنا يبارك فيكم جميعا يا رسول الله، واجمعنا جميعا في الجنة وينجينا من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يدعى نوح يوم القيامة بالمشهد ده، فيسأله ربه عز وجل: يا نوح هل بلغت رسالتك؟ فيقول: بلى يا رب بلغت رسالتك. فيسأل الله عز وجل قوم نوح وهو أعلم: هل بلغكم نوح رسالته؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نذير وما جاءنا من بشير. ما الحدقة؟ فيقول الله عز وجل وهو أعلم: يا نوح من يشهد لك؟ من يشهد؟ فيقول نوح عليه السلام: يشهد لي محمد وأمته. فقال صلى الله عليه وسلم: فتدعون فتشهدون، أي لنوح عليه السلام، وأشهد عليكم. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا صلى الله عليه وسلم. فهي أمانة عظيمة جدا أن تكون داعية إلى الله عز وجل. ولذا قال جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني، مش أنا لا، إنني من المسلمين. إذا ما فيش حد أحسن قولا في هذا الكون من الإنسان الذي يدعو إلى الله عز وجل. ودي أمانة عظيمة جدا. أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. طب هل السماوات تعلم حتى ترفض وتأبى؟ نعم. الله عز وجل جعل للسماوات والأرض والجبال حسا وإدراكا كما للبشر تماما. يعني الله عز وجل حينما يقول: وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير، أهل الجبال بتسبح، صح ولا لا؟ فكيف لا يسبح المسلم بحمد ربه؟ شوف قد إيه، لما الجبال تسبح
وتخذ مع داود الجبال يسبحنا والطير لأن داود سبحان الله والجبال سبحان الله والطيور سبحان الله سمفونية كونية من التسبيح لله عز وجل. يبقى أمانة عظيمة جدا أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملها لا فإحنا نتأذاها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا جميل بل ضيع الأمانة. إنما اللي حمل الأمانة هو ذا الإنسان المؤمن الذي أراده الله عز وجل. والإنسان لا يستطيع أن يحمل أمانة الدين ابتداء والدعوة انتهاء إلا بعد أن ينزع حب الدنيا من قلبه لأن لا تجتمع أبدا حب الدنيا والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني الدنيا ستأتيك ستأتيك أتيك النبي عليه الصلاة والسلام كده قال صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بسند صحيح قال من كانت الآخرة همه رجل كل شغله أن يدعو إلى الله أن يتعلم العلم الشرعي ويدعو الناس إلى عبادة الرب الكريم العلي سبحانه وتعالى. يبقى من كانت الآخرة همه جعل الله غناه فيه فن في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة فضل عنه. فبالتالي بقى إلا الشغل لا الشغل لا دين ولا عبادة ولا دعوة ولا أي حاجة كل شغله. النهاردة جبنا كم دولار وآخر شهر عملنا دي والحصيلة تطلع كم في السنة واخد بالك هو ده شغل الشاغل. ومن كان في الدنيا همه وده مش حرام ده مش حرام لكن ما يخليش أمر الدنيا يغلب على أمر الآخرة. يعني بيقول للناس العمل عبادة شيء جميل جدا هو مش حديث هو قول العمل عبادة ده صحيح العمل من نوافل العبادات بشرط ألا يلهي الإنسان عن عمله الأساسي. يعني يقول لك إيه يقول لك أنت عملك الأساسي عندي ولله ما تبعلك عملك الأساسي عندي إن أنت رجل مثلا كاتب أو محاسب والعمل الإضافي كذا ثم أنت تعمل الإضافة وتسيب الأساسي لا فلله ما تبعلك وما خلقت الجن والإنس إلا يعبد هو ده الأساس ده العمل الأساسي وظيفتك الأساسية أن تكون عابدا لله داعيا إلى الله عز وجل. لكن جمع المال وهذه الأشياء قال عنها صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح شيء جميل جدا. والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوة هنا مش قوة عضلات ومجانس لا قوة هنا قوة إيمان في البداية وقوة المال وقوة الجسد كل ده يجتمع في المؤمن. إذا المؤمن قوي في كل شيء ماشي. ومن كانت الدنيا همه اللي يحصل له جعل الله فقره في الإخوان بين عينيه أسد المنفذ وفرق عليه تملة ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قدر له منه. يبقى إذا ما تقدرش تحمل أمانة الدعوة دي إلا بنزع الدنيا لأن الدعوة محتاجة علم والعلم يحتاج إلى تفرغ والتفرغ يحتاج إلى بعد بعض الشيء عن الدنيا. طبعا لا عايز تتعلم لازم تتفرغ. طب ما أنا لما هتفرغ يبقى على حساب الدنيا ماشي خذ من الدنيا ما يكفيك ويغنيك عن الناس واشغل باقي الوقت التعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. اسمع لهذه القصة بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب تهذيب الكمال أن ابن هبيرة كان واليا على العراقين اللي هي الكوفة والبصرة. يعني رجل محافظ على بلدين الكوفة والبصرة. فكان يأتيه من يزيد بن عبد الملك رسائل يعني أوامر وكانت الأوامر دي أحيانا تكون فيها عدل وأحيانا يكون فيها ظلم. فهو عايز يسأل هل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل. فأرسل إلى عالمين من علماء التابعين. هو ده أمر المؤمن أي إنسان يقع في ورطة أو في مأزق أو في أمر عايز يسأله على طول يذهب إلى أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأرسل إلى الإمام الشعبي وإلى الإمام الحسن البصري رضي الله عنهما. فدخل عليه فقال إن يزيد بن عبد الملك يرسل إلي الرسائل تلو الرسائل يأمرني أن أنفذ ما في تلك الرسائل ولو كان أحيانا مدافئا للحق يعني فيها ظلم فهل لي رخصة في دين الله أن أنفذ ما في تلك الرسائل. فقال له الشعبي كلاما فيه ملاطفة ومثار يعني إيه حبي جمل بل أمير المحافظ يعني جمله في المجلس خبالك. فابن هبيرة نظر إلى الحسن البصري وقال ماذا تقول أنت يا أبا سعيد أنا عايز رأيك أنت. فقال له واسمع معي إلى ما قاله. قال يا ابن هبيرة خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله فإن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله. شوف الكلام بيقوله ما تخافش من يزيد خف من رب يزيد لان رب يزيد يستطيع ان هو يمنعك ويحميك منه. انما يزيد يقدر يحميك من ربنا؟ يا ابن هبيرة انه يوشك ان ينزل بك ملك غليظ شديد فينقلك من سرير قصرك الى ضيق قبرك حيث لا تجد هناك يزيد وانما تجد عملك الذي عصيت به رب يزيد. يا ابن هبيرة انك ان تك مع الله وفي طاعته فان الله يكفيك بائقة يزيد وان تك مع يزيد وفي معصية الله فان الله يكلك الى يزيد. فبكى الرجل بكاء شديدا حتى بلل الحصى بدموعه ومال عن الشعبي الى الحسن البصري وبالغ في اعظامه واكرامه. الاثنين خرجوا ودخلوا الى المسجد. الناس اجتمعوا، ها ما صنعتما مع ابن هبيرة؟ خايفين عليهم. فقال الشعبي ايها الناس والله من استطاع منكم ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام فليفعل. فوالله ما قال الحسن البصري كلمة لا اعلمها، كل اللي قالوا العكس، ولكني اردت وجه ابن هبيرة واراد الحسن وجه الله فاقصاني الله عز وجل وقرب اليه الحسن. اذا من استطاع ان يؤثر الله عز وجل في كل مقام ايه؟ ان يفعل. اول ما تقع في مسألة الدين ولا الدنيا؟ لا الدين. هذه المسألة ربنا امر بكذا والعبد امر بكذا؟ لا، امر الله يقدم على اي امر سبحانه وتعالى. يبقى اذا الانسان لو فعل هذا وتفرغ لطلب العلم واخلص لله عز وجل لا محالة سيكون داعية الى الله عز وجل. وكما قلنا من قبل في قول الله عز وجل افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. كل الكلام ده ربنا قال ايه بعدين؟ فذكر انما انت مذكر. ففي علاقة السماوات والابل والجبال والارض بالدعوة. اسمع، قال اهل العلم وكأن الله عز وجل يقول لمن اراد ان يصبح داعيا انظر الى صبر الابل، اريد منك ان تكون صابرا في طريق الدعوة فصبر الابل عن الطعام والشراب، وانظر الى سمو السماء وانت تدعو الى الله عز وجل لا تنظر الى حطام الدنيا، كن كسماء فوق الناس. شبه؟ طب وثبات الجبال، انظر الى ثبات الجبال، طريق الدعوة عمره ما كان مكتوب بالورود. كل ابتلاءات ومحن واشياء يعجز اللسان عن وصفها. فانت ستكابد وستعاني كما قال لقمان لابنه يا بني اقم الصلاة وامر بالمعروف وانهى عن المنكر وبعد كده واصبر على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور. يبقى اذا ايه؟ اريد منك ان تثبت ايه؟ ثبات الجبال. طب والارض؟ انظر الى ذلة الارض لمن يمشي عليها، اريد منك ان تكون متواضعا لمن تدعوهم الى الله عز وجل. طب اتصفت بالاربع صفات دول على طول الحق نفسك، فذكر بفاء التعقيب والسرعة، انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. ايه معنى الكلام ده؟ تدعو الناس استجابوا ام لم يستجيبوا؟ خلاص انت دعوت الناس. قال جل وعلا لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ان عليك الا البلاغ، ان عليك الا البلاغ. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم مرة لعلي بن ابي طالب ومرة لمعاذ بن جبل، قال له صلى الله عليه وسلم ولان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عارفين نظام التأمين؟ بحث ما يجي مثلا وانسان كل نظم التأمين محرمة، ايه يأمن على حياته؟ بيأمن لعيب كرة، بيأمن على البيت، واحد بيأمن على البيت، واحد بيأمن، أمن زي ما انت عايز. لكن المؤمن بيأمن على عبادته وعلى طاعته لله. ازاي يأمن؟ اقول لك، شوف انت شهر رمضان مثلا، انت صايم ماشي، هل ضمنت انك تصوم 100%؟ طبعا لا، الشوارع كلها فتن، فتعمل ايه عشان تضمن؟ حاجة بسيطة، تفطر صائم، تيجي عند الافطار كده واخد بالك وتدعو صائم صائما او اثنين او ثلاثة او عشرة وتفطرهم. يبقى انت لو فطرت 10 في اليوم ده يبقى انت كأنك صمت 11 مرة في اليوم ده. فلو صيامك تعبان شوية، يعني صيام تايواني، خد بالك حضرتك لعبت اي كلام، خد بالك الصيام الناس اللي انت يأمن لك صيامك، تدعو الى الله عز وجل. وبعدين لو ربنا هذا على ابيك انسان واحد بس شبابيك ولأن يهدي الله بك إيه؟ رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. واحد بس ربنا جعلك سبب لهديته، يمشي معاك بيصلي الصلاة بتاعته تتحسب له وتتحسب لك. بيصوم صيامه ليك وليك، بيحج حجه له ولك، تخيل. وبعدين هو ممكن ربنا يستخدمه برضه يبقى داعية، فيدعو الناس يستجيب له مثلا 10,000 من 100,000، كل ده في ميزان حسناته وميزان حسناته. في يوم القيامة تلاقي مثلا 100,000 حجة، 100,000 صيام رمضان، 200,000,000 صلاة. يا رب انا ما عملت ده كله ابدا. ايوه انت ما عملتش اللي دعيتهم من الله عز وجل، عملوا كده وده في ميزانه. طب ايه؟ عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا بأقل حاجة خير لك من حمر النعم. ودي مسألة كبيرة جدا، ان انت ربنا شاء ان تجتهد لحد ما ربنا يبعث سبب لهداية واحد تأمن بيه على عبادتك، تأتي امام الله عز وجل كثير لا يمكن ان تختار. قال الامام ابن القيم رحمة الله عليه: من اراد المنزلة العليا في الجنة فلا بد ان يكون في المنزلة العليا في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. وقال ابن القيم رحمه الله ايضا: ان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم الى الامة افضل عند الله عز وجل من تبليغ السهام في نحور الاعداء. ليه؟ قال: لان تبليغ السهام يفعله كثير من الناس، ناس كثيرة جدا تقاتل، ما فيش مشكلة، انما من يفعل هذا؟ قال: وان تبليغ سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يفعله الا ورثة الانبياء. قال: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى إذن الإنسان الذي يدعو الله عز وجل يحمل أمانة عظيمة جدا، أمانة هذا الدين. وإلا لو كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا اكتفوا بأنهم سمعوا وخلاص وآمنوا الحمد لله، ما كانش وصل لا آية قرآنية ولا حديث من حديث خير البرية صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة كل الدين وصلنا على أشلائهم ودمائهم ولحومهم وعلى تضحياتهم بكل ما يملكون من المال والولد والدار والأهل وكل شيء من أجل أن يبلغوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى وقف عقبة بن نافع رضي الله عنه وارضاه في المحيط الأطلسي، دخل بجوادي بعد ان بلغ الدعوة الى مدينة القيروان، ونظر في المحيط الاطلسي وقال: والله لو اعلم بعد هذا الماء ارضا لخذت الماء بجوادي حتى ابلغ دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الجمال، شوف الناس اللي كانت عايشة لله فعلا لله. شوف يعني كان الواحد فيهم عنده سعي البحر بكل شيء، المهم ان يبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا خالد بن الوليد كما جاء في كتاب فضائل الصحابة للإمام أحمد بسند صحيح، مرة حصل مع موقف من حكمات التوكل لما قائد الروم بيقول له: خالد أتزعمون أنكم تتوكلون على الله؟ قال: أجل. قال: فخذ هذا الكوب من السم فاشربه. يعني مش كوباية مثلا عليها نقطة سم، لا ده كوباية كلها سم. ابن خالد كان ممكن يمتنع، لكن خشية على هذا الرجل أن يدخله شك في عقيدة المسلم، مع ان هناك نهي عن ان يمكن انسان نفسه الى التهلكة، وشرب السم قد يكون فعلا الموت فيه محققا، يعني ممكن يموت فحلاه، لكنه قال هذا السم. فاصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشرب. قال: دعوني. ثم اخذ السم وقال: بسم الله توكلت على الله ثقة في الله، فشرب السم فما ازداد الا العافية. فاللهم صل على محمد. شوف مدى الايمان واليقين في الله عز وجل، شيء عجيب جدا. الانسان يشرب سم وهو على يقين من انه لن يضره، شيء عجيب. هذا الواحد هو حد فيه جرب الوصفه دي خالص. واحد يقول لك الشيخ محمود وصف لنا وصفه جميله، لان بيخلي الواحد كده عافيه وصحه وصحه، يشربها ثاني يوم الاقي نفسه في السجن. ربنا يبارك فيكم ويجمعنا في الجنه يا رب. فشوف اسمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون داعيه اسمع لكلام الحبيب صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه الترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، وتدبر معي لهذا الحديث: ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير صلى الله على النبي محمد. شوف يعني ان الله، بس ده مكرومة يا اخوانا، ما بعدها مكرومة. إن الله وكفى بالله عز وجل. لكن شوف الخير اللي بعد كده كمان، ان الله وملائكته ماشي، واهل السماوات. اهل السماوات دول قد ايه؟ تخيل اسمع معي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول انه لا يدخل البيت المعمور. البيت المعمور ده فين؟ البيت المعمور ده الكعبه بتاع اهل السماء السابعه بس، يعني اهل الملائكه اللي في السماء السابعه. البيت المعمور ده هو الكعبه بتاعتها. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما لو سقط البيت المعمور لنزل فوق الكعبه، اللي اتنين فوق بعض بالظبط. خد بالك انه لا يدخل البيت المعمور في كل يوم 70,000 ملك لا يرجعون اليه الى قيام الساعه. يعني ايه الكلام ده؟ يعني كل يوم منذ ان خلق الله الملائكه قبل خلق ادم عليه السلام، كل يوم الملائكه يدخلون 70,000 ملك. يدخل النهارده دخل البيت المعمور ما يرجعش ثاني، يخرج منه ثاني يوم 70,000 غيرهم، ثالث يوم 70,000 غيرهم. شوف بقى منذ ان خلق الله الملائكه الى قيام الساعه كم ملك في السماء السابعه، فضلا عن الاولى والثانيه والثالثه الى اخر. فالله عز وجل ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض، حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون. يعني يصلون هنا يا اخوانا؟ ها يدعون، يدعون، لان الصلاه ثلاث انواع. اول نوع صلاه من العبد للرب، ثاني صلاه من الرب الى العبد، ثالثه صلاه من الملائكه الى العبيد. الصلاه الاولى من العبد الى الرب اياك نعبد واياك نستعين، هنا الصراط المستقيم الا على الدعاء. والصلاه من الرب على العبد بمعنى انه يثني عليه بين الملائكه ويرحمه، وصلاه من الملائكه على اهل الارض انهم يستغفرون لهم. شد ايه؟ يبقى اذا ايه؟ شوف بقى لما كل دول يصلوا على يعني يدعوا لمعلم الناس الخير، اي الدعاء الى الله عز وجل. طب ايه اللي دخل النمله والحوت؟ ما هو برضه السؤال قائل، ايه اللي دخل ده؟ طب ان الله وملائكته واهل السماوات اهل الارض، خلاص ماشي. انما ايه اللي دخل النمله والحوت؟ ما لازم نقف برضه. قال لك لان النبي صلى الله عليه وسلم علم المؤمنين كيف يتعاملون مع الكون كله وكيف يرحمون تلك الكائنات. بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، النمل والنحل والهدهد والسرب. ايه السرب ده؟ نوع من الطيور. طب النبي صلى نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرب، نهي تام يعني ما فيش حد خالص؟ قال لا، نهى النبي عن فعل ذلك على وجه العبث. بمعنى نملة جت جنبي قرصتني انا فرختها مات، حرام عليا؟ لا مش حرام، انما ما نروحش مخصوص لمكان فيه نمل ما بيضرنيش واقعد ايه اترك فيها موت. ليه؟ لانها امه تسبح بحمد الله، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يبقى النمل لما يعرف ان انت كمؤمن بتوصي الناس انه ما يقتلوهوش هو يدعي لك عند الله عز وجل. عرفت بقى ليه؟ والحوت النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ها اكرم كل الكائنات، فقال صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الاحسان في كل شيء، فاذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، واذا قتلتم فاحسنوا القتل، وليحج احدكم شفرته وليرح ذبيحته. يبقى حتى لما تيجي تذبح ها يبقى الموت يبقى حامي او السكينه تبقى حامية، وتوجه الذبيحه للقبله وتقول ما ورد ما ورد من الاذكار عند الذبح، واخد بالك؟ وبعدين تذبح بسرعه مش تقعد تعذب، لا، ويا دوب تقطع العرقين دول. بعض الناس لما يجي يذبح يقعد ينحر في العظم، لا، ليه كده؟ واعجاز من عند الله عز وجل في امر الذبح جعل امه من الكفار دخلوا في دين الله عز وجل. انت سرعه وحشيه، لا ده احنا نجيب الذبيحه ونستنها وخلاص. قال لك لا ما ينفعش. قال لك ما ينفعش اقعد اذبح واتسلى في كده. قلنا احنا ما بنتسلاش، كان نجيب السكينه ونسمي بسم الله عز وجل ونكبر ثم نذبح بسرعه، بنقطع العرقين دول خلاص. يقول لك ما هي الذبيحه بتترفص فتره كبيره جدا وتتعذب. اقول لك الترخيص اللي بترفصه الذبيحه ده من عذاب. والعلم الحديث اثبت ان اول ما الذبيحه تشوف قطع العرقين دول منها بتصدر اشارات للمخ، والمخ بيصدر اشارات لكل جوارح الذبيحه انها تقعد تتحرك كده عشان تخرج الدم اللي موجود داخل الذبيحه، والذبيحه مش حاسه باي الم، بس الدم يخرج لان الدم ده لو فضل موجود بيصيب الانسان بمرض السرطان. فلما علم المؤتمر العلمي هذه الحقيقه قسموا لله عز وجل. شوف قد ايه. فاذا ايه؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام يعلمنا كيف نتعامل مع الكائنات الضاله. ايه؟ يبقى ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. وفي الحديث الذي رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاث. انسان مات عمله انقطع الا من ثلاث حاجات، من بينها او علم ينتفع به. رجل عالم ترك كتبا او اشرطه تعلم الناس دين الله عز وجل، هم يسمعوا او يتعلموا ويدعوا الى الله عز وجل، او ترك تلاميذه يعني ترك من يتعلمون على يديه تلاميذه تعلموا العلم فدعوا الى الله عز وجل، كل ده ابن ذاك حسنات. وطبعا يعني زي ما قلنا قبل كده، يعني قلنا حته ان الانسان يترك خيرا من بعده هذا امر مطلوب. الانسان زي ما قلت بيأمن على عبادته، خد بالك. يبقى حق للداعيه ان يستغفر له الكون كله وان يدعون له، والكون طبعا يشعر بطاعه الله عز وجل، يشعر بطاعه الانسان لربه ويشعر بمعصيه الانسان لربه. الم يقل ربك عز وجل: الم تر ان الله يسبح له من في السماوات والارض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال جل وعلا: الم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم ان الله يفعل ما يشاء. وكلكم يعلم حديث الجزع، والحديث رواه البخاري عن جابر عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جزع من خشب حته مقطوعه من نخل او من شجره، فكان يخطب عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وفي يوم من الايام صنعوه من برم، فصعد النبي في الجمعة التي تليها على المنبر يخطب، فلما صعد النبي حمل الجزع اي بكى، فنزل النبي فالتزم الجزع اي احتضن الجزع فسكن الجزع. في رواية اخرى ان النبي صلى الله عليه وسلم اصر للجزع بكلمة، قال له كلمة سر، قال: ان شئت غرست فعدت ادهى مما كنت. كان في حد نغرسك كان قدام المسجد ترجع شجرة اجمل من الاولى. وان شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون، فاختار الجزع ان يغرس في الجنة. وفي رواية ثالثة صحيحة ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لو لم التزم الجزع، اي لو لم احتضن الجزع، لظل يحن ويأتي الى قيام الساعة. كان الحسن رضي الله عنه اذا حدث بهذا الحديث يقول: سبحان الله، جماد يحن الى رسول الله وقلوب لا تحن اليه صلى الله عليه واله وسلم. وكذلك كما جاء في البخاري ان احد الصحابه هو عبد الله بن مسعود او انس بن مالك كان يسمع فيقول: كنا نسمع تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم، الاكل في يديه ويسبح وهو في يد النبي. وفي روايه مسلم: كنا نسمع تسبيح الحصى في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل الباب. يعني قبل ما نبعث نعرف انه رسول، وعلى من ذلك كان اذا مر امام هذا الحجر يقول: السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. والاحاديث كثيره جدا، ولذلك من مصلحتك انت كمؤمن ان تتقرب الى الله عز وجل حتى يحبك الله وتحبك ملائكه الرحمن عز وجل وتشفع لك عند الله. هو مش ربنا عز وجل كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا ليه؟ فاحبه، فيحبه جبريل امين الملائكه، فينادي جبريل عليه السلام على ملائكه السماء كلها: ان الله يحب فلانا ويسميه باسمه، يقول له بحب فلان، فتحبه الملائكه ويوضع له القبول في الارض. طب الملائكه لما تحبك تشفعك. قصه سيدنا يونس عليه السلام لما خرج مغاضبا فظن ان لم نقدر عليه ان لم نضيق عليه، حصل ايه؟ ارسل الله عز وجل حوتا فابتلع يونس عليه السلام، واوحى اليه: اني لم اجعل ليونس لك طعاما ولا غداء، وانما جعلت بطنك سجنا له فلا تهشم له عظما ولا تاكل له لحما. ده خليه كده زي ما هو بالظبط. ثالث حاجه يقول سيدنا يونس اول ما يدخل في بطن الحوت يقول يا رب لقد اتخذت لك لقد صليت لك في مكاني لقد سجدت لك في مكاني ما سجد لك فيه احد من قبلي ولن يسجد لك فيه احد من بعد سجدت لك في بطن الحوت. نزل الحوت الى قعر البحر سمع يونس عليه السلام صوت تسبيح الحصى فتذكر هو طبعا في ازمه لكن تتخيل في ذات الظلمات ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة بطن الحوت شيء عصيب جدا يعني. فأول ما سمع تسبيح الحصى قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الشاهد هنا بقى الملائكة سمعت هذا النداء فقالت يا رب صوت معروف جاء من أرض غريبة. قال أجل هذا عبد يونس. قال عبدك يونس الذي يصعد إليك منه في كل يوم عمل صالح ودعوة مستجابة. قال أجل. قال اللهم شفعنا فيه. فقبل الله عز وجل شفاعة الملائكة وأمر الحوت فلطمه على الشاطئ. يبقى شوف الملائكة لما تعرفك تشفع لك عند ربك عز وجل. فإذا يبقى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. شوف سيدنا نوح عليه السلام دعا قومه 950 سنة 1000 سنة إلا 50 عام هل فطر عن الدعوة أبدا؟ ما فطر أبدا عن الدعوة حتى جاء قول الله عز وجل وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. طبعا ليه؟ واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. شفتين؟ سيدنا نوح نترك ليه؟ لأن ربنا أمر بعمل ثاني برضه كله من الدعوة لإنقاذ تلك السلة المؤمنة التي ركبت السفينة مع نوح عليه السلام. سيدنا إبراهيم خليل الرحمن عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا صنع؟ أبوه كان يعبد الأصنام وسيدنا إبراهيم يريد أن يدعو أباه ودعوة الآباء بالذات تحتاج إلى فن في الدعوة. بعض الشباب اللي لسه ملتزم أول ما يلتزم ربنا يكرمه ويسبق لحيته ويصلي وخلاص وأمي وأبوه لسه على المعصية يكفرها. ليه؟ ده احنا عايزين الدعوة الرحيمة عايزين الدعوة التي كلها خلق وكلها إحسان وكلها بسمة ورحمة. عايزين جيل فعلا يعلم كيف يدعو إلى الله عز وجل. أنت لما تدعو الأب والأم تدعوهم بدين ورقة ورفق. تعلم ماذا حدث مع إبراهيم عليه السلام عندما دعا له. قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك من الله شيئا. شوف الكلام يا أبتي. قال الإمام القرطبي كلمة يا أبتي هي كمال الأدب مع الوالدين. أكمل كلمة الأدب مع الوالدين هي يا أبتي. يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. شوف الأدب والحكم والكلام الجميل. يقول أبوه يعمل إيه؟ قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. لأن لو ما بطلتش الكلام ده هعمل إيه؟ هرجمك بالحجارة واهجرني مليا. فدي بقى ما تكلمنيش خالص. يقول سيدنا إبراهيم يرد عليه ليه؟ قال سلام عليك. شوف الأدب وده جديد جدا. تدعو الأب والأم تلاقيهم قاعدين ليل ونهار قدام التلفزيون. يا أبتي ربنا يبارك فيك ويجمعني أنا وإياك في الجنة. يا أمي ربنا يجمعني بك في الجنة. هل اللي أنت بتشوفيه في التلفزيون ده ينفعك أمام الله عز وجل في الآخرة؟ هل المشاهد دي هل 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 دلين كده؟ واخد بالك؟ لو قلت لك أنت تتغير وإزاي تكلمني خلاص يا أمي سامحيني والله أنا آسف ربنا يكرمني ويكرمكم ثم تنسوش من بعض. بالله عليك عمري في ام ترفض اسلوب الدعوه ده؟ مش ممكن. وهتمشي انت وهي فقط مره هتلاقي هي بتعمل لك ايه؟ خلاص اسدل الستاره على الماضي الاسود نبدا صفحه بيضاء مع ربنا. اعمل ايه يا ابني؟ طب يا امي تعالي اتوضي ان شاء الله وصلي ربنا يبارك فيكي وادي المصحف يا امي تعالي نقرا مع بعض يا ابني انا ما اعرفش اقرا انا اقرا وانت ترد معايا ربنا يبارك فيكي. فتجلس مع امك وترفق بها وتلين معها في دعوتها الى الله عز وجل اعظم نعمة تعملها مع امك وابيك انك تاخد بيدهم من الكفر من الايمان ومن المعصية للطاعة. ده اعظم نعم اعظم هدية. هو ده اعظم البر. ولذلك شف الحديث اللي رواه مسلم عن ابي هريرة في قصة اسلام ام ابي هريرة. سيدنا ابو هريرة كل يوم يكلم امه عشان تسلم مش عايز. اخر مرة راح تعمل ايه؟ قامت قايلة كلمتين في حق النبي كلمتين وحشين عليه الصلاة والسلام. فسيدنا ابو هريرة بكى. معقولة ام انا تقول الكلام ده عن رسول الله؟ راح للنبي عليه الصلاة والسلام مالك يا ابو هريرة؟ قال شر يا رسول الله. قال وما ذا؟ قال امي كنت ادعوها كل يوم الى الاسلام فتأبى علي مش عايز. واليوم دعوتها الى دين الله عز وجل فاسمعتني فيك ما اكره. الا تدعو الله يا رسول الله فانت مبارك. الا تدعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم اهد ام ابي هريره. شوف لما نبع سلم يدعي لام الانسان. سيدنا هريره فذهبت وانا مستبشر بدعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوصلت الى البيت فاذا الباب مجاف مغلق. فسمعت خطخطة الماء وفي رواية خشخشة الماء صوت الماء كده وحد بيتوضا. ثم قالت امي على رزقك يا ابا هريرة استنى. فعجلت ولبست درعها وخمارها ثم فتحت الباب وهي تبتسم وتقول يا ابا هريرة اشهد ان لا اله الا الله واني محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسيدة هريرة فعدت الى النبي وانا مستبشر وفي غاية الفرح وقلت له يا رسول الله ابشر فقد استجاب الله دعاءك. فحمد النبي صلى الله عليه وسلم ربه واثنى عليه ثم قال الحمد لله. فقال ابو هريره حسب النبي قال ابو هريره يا رسول الله انا تدعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا. فقال صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهم. قال ابو هريره فوالله لا يسمع به مؤمن على وجه الارض الا وقد احبني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. تجد فعلا قلوب الناس والدعاء على وجه التحديد يحبون ابا هريرة حبا شديدا ونحن نحب كل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اقصد يعني بفضل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابا هريرة احب الناس جميعا ابا هريرة بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. شوف سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا افضل الصلاة والسلام يتهم يريد ان يبرئ نفسه. لا لازم انا ابعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى وابعد عن اي شبه. فقال لما عرضت امرأة العزيز نفسها عليه فأبى واعتصم بالله عز وجل. وهنا نقطة حب يعني نوضح. قال جل وعلا ولقد همت به وهم بها لولا ان رأى برهان ربه. كثير جدا من الناس يظن ان يوسف عليه السلام هم بالمرأة وده فهم خاطئ. لان في الآية دي فيه تقديم وتأخير. كلمة الحرف الواو لا يقتضي الترتيب. بمعنى بقول لك دخل محمد وعلي. مين اللي دخل الاول؟ ما اعرفش. لان انا بقول لك دخل محمد وعلي. انما انا بقول لك دخل محمد ثم علي. مين اللي دخل الاول؟ محمد. صح ولا لا؟ فالآية بتقول ايه؟ ولقد همت به وهم بها واو لولا ان رأى برهان ربه. وكأن الله عز وجل في ترتيب الآية جاء من اجل تنسيق سياق القرآن. انما الآية ولقد همت به ولولا ان رأى برهان ربه لهم به. هو ده ترتيب الآية. زي قول الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه السلام وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. كثير من الناس يقول لك اهو سيدنا عيسى مات. ربنا قال كده إني متوفيك ورافعك إلي. أقول له لا سيدنا عيسى ما مات لم يمت وإنما رفع إلى الله عز وجل رفعه الله. وفي الآية الثانية بل رفعه الله إلي. أمال إيه إني متوفيك إليك دي؟ إني متوفيك إليك. ما هو سهل أقول لك حكيم بعد ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة يا أخي العزيز الوفاة تأتي بمعنى الموت وبمعنى النوم. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. الوفاة هنا إيه؟ النوم. صح النوم. اليهود داخلين يقتلوا سيدنا عيسى. سيدنا عيسى خايف يوم يحصل إيه؟ يوم ربنا ساعتها على طول. يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. طب يا رب يعني متوفيك يعني محدش هيقتلني؟ لا ده انا اللي هموتك موتة طبيعية موتة ربانية محدش هيقتلك. يبقى ده طمئنه. طب الطريقة ورافعك إلي؟ يبقى هرفعك وبعد كده تنزل كعلامة من علامات الساعة الكبرى وتموت ميتة طبيعية حتى يقتلك. فطمأنه الله عز وجل. يبقى إذا إيه؟ كان لازم كلمة متوفيك تيجي الأول عشان يطمئنه. ده سيدنا زكريا لما طلب الولد قال ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوالدين. عايز ولد. فقال إيه؟ فوهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. مع إن الأصل هو العكس، الزوجة ما كانتش بتخلف، يبقى المفروض أصلحنا له زوجة خلاص بقت صالحة للإنجاب ووهبنا له يحيى. صح ولا لا؟ لكن الواو لا تقتضي ايه؟ الترتيب. فوهبنا له يحيى عشان يبشره اولا بان الغلام جاي جاي. ومين اللي سماه؟ الله. الله هو الذي سماه يحيى. سماه يحيى من اجل ان يحيى، لان سيدنا يحيى جاء الدنيا وقتل فمات شهيدا والشهداء احياء فهو ما زال حيا. فجاه يبقى ايه؟ يبقى فوهبنا له يحيى وصحنا له زوج. ويضحك المثال يا اخوانا. يبقى سيدنا يوسف ما هم ابدا بامرأة العزيز. ليه؟ لان الانبياء عصمهم الله عز وجل من الكبائر، لان هم غير معصومين من الصغائر الصغيرة جدا البسيطة. خبرك وصغائرهم بسيطة جدا يعني لا تكاد تشعر بها، ويتوبون الى الله عز وجل من تلك الصغائر. اما الكبائر فالانبياء جميعا معصومون من الكبائر. فشوف سيدنا يوسف اكثر ان يدخل السجن عن ان يفعل الفاحشه. رب السجن احب. مش قال طب يا رب انا مضطر بقى اخش السجن واتحمل المشاق بتاعت السجن عشان بقى ايه ما اخش الفاحشه، لكن لا، ده قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه. فدخل يوسف عليه السلام السجن. طب يدخل السجن خلاص اخذ اجابه من الدعوه. لا، المؤمن داعيه الى الله عز وجل في اي مكان وفي اي زمان. شغلتك ان انت داعيه. يدخل السجن، يدخل معها الفتيان، كل واحد فيهم ايه عايز عنده رؤية، عايز من يؤولها له. قالوا نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. وان عرفوا ان سيدنا يوسف من المحسنين قال لك تفاصيل الوجه هي التي توضح الاحسان، ودي كلها ليس للانسان فيها اي يعني اي مشقة او اي عمل، ده كل ده من فضل الله عز وجل. يعني انت لا تضع لنفسك تفاصيل الاحسان على الوجه، انما الذي يضعها لك الله عز وجل هو الذي يضع لك الاحسان والقبول في قلوب الناس. فضل ومنة من الله. ارجع صحيح مسلم سيدنا عبد الله بن سلام كان حبرا من احبار اليهود. قال اول ما الناس دخلوا ورا النبي عليه الصلاه والسلام لما دخل المدينه وراح عشان يسلموا على ايديه، قال فكنت في من انجفل، اي من اسرع الى النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رايته، ده الشاهد، قال فلما نظرت اليه ورايته علمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. ايه اللي عرفه؟ الله عز وجل القى هذا النور على وجه الحبيب صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما اتى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن ربيعه، والحديث البخاري، فسيدنا سعد بن ربيعه قال له ايه؟ خذ هذا نصف مالي فاني من اكثر الانصار مالا وعندي زوجتان، انظر اليهما ايتهما تعجبك اطلقها، فان مرت عدتها تزوجتها انت. قال بارك الله لك في اهلك ومالك، ولكن بلال على السوق. ذهب الى السوق. هنا الشاهد. سيدنا عبد الرحمن بن عوف موافق على واحد من يهود بني قينقاع. قال له يعني تعطيني بضاعه اتاجر واتيك واتيك بالثمن. فاليهود راح باصص لسيدنا عبد الرحمن بن عوف وتامل في وجهه وقال والله ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. يبقى تقاسيم الوجه من الله سبحانه وتعالى. فسيدنا يوسف لما شاف بقى ايه عايزين تاويل رؤيا قال لك بس طالما انتم محتاجين لي انا شغلتي انا داعيه الى الله عز وجل. انا لا باخد فلوس على الدعوه ولا باخد حد، انا كل اللي انا بعمله اني ادعوكم الى الله عز وجل. قال يا صاحبي السجن اارباب متفرقون خير ام الله؟ على طول في اول لحظه علمهم التوحيد لله عز وجل. بعد ما علمهم التوحيد راح نقول لكم الرؤيه. وده درس ان اي داعيه يستغل حاجه الناس لدعوتهم الى الله سبحانه وتعالى. دكتور شغال في عياده، عنده عياده، خش عليه مريض فقير دفع 20 جنيه ولا 30 جنيه ولا اي حاجه، هو حتى مريض فقير. انا لا ان شاء الله يا اخي اطمن ده ما شاء الله ده البلاء كله خير ده النبي عليه الصلاه والسلام بيقول ان والله اذا حب عبد السلام ربنا يبارك فيه انت تكره ان ربنا يحبك ويبدا يكلمه ويطبطب عليه ويقول له عليه بسم الله اللهم اشفيه يا رب العالمين يدعي له خد بالك وتلاقي المريض كده روش يستشفى بهذا الطبيب وبعدين في الاخر يوم ما يكتب له روشته ويديله العلاج مجانا من عنده ويقول له بس انا يعني الله يبارك فيك يعني ان شاء الله انا الكشف بتاعي انت دفعت كام؟ انا دفعت 20 جنيه والله انا كشف مش 20 اما حسنا بكام والله كشف غالي جدا وانت مش تقدر عليه اخد ال 20 بتاعتك وانا الاجر هاخده من ربنا عشان انت ما تقدرش على ده انا عايزه انا عايز الجنة معاك لا ما عايش طبعا كده خلاص انا عايز الجنة هي دي اللي انا عايزها بس الله يبارك فيك انا عايز اطمئن على حد تقابلنا بكره في المسجد هو الراجل ما بيصليش يوم يقابله مره والثانيه والثالثه والرابعه في المسجد ويكون سبب فيه هداية هذا الإنسان واتجاهه إلى العلم وإلى الصلاة برضو بنعرف بعض المناهج لنعلم فعلا مدى نجاح دعوة أي إنسان يخلص الله عز وجل سيد الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه كان خارج من سجن دمشق ورايح بلد ثانية راحوا أول ما دخل قالوا طبعا إكرام الضيف واجب صح الله راحوا مدخلين السجن دخل السجن أول ما لقى نفسه في السجن وسط المسجونين المسجونين كل واحد بيقضى اللي عمال يضحك واللي يلعب واللي يهزر واللي فهو مش حاسس معاهم ايه قال ماذا تصنعون قالوا بنباع الوقت كل واحد واخد سنه سنتين ثلاث سنين فتنزل من السنه عشان الوقت يعد قال ولكنكم خلقتم لتعبدوا الله عز وجل فكيف غفلتم عن ذلك احد وكان الامام رحمه الله عليه كان صاحب حجه احد بعد منهم الكتاب والسنه و حتى ما كلهم بفضل الله في خلال يوم واحد استقام السجن لرجل كل وقت يصلي وراه ثاني يوم بدا حلقات التعليم بعد صلاه الفجر درس التلاوه بعد الظهر تفسير بعد العصر اصول فقه بعد المغرب فقه بعد العشاء كذا واخد بالك بدا يعلمها المهم جه الراجل اللي هو بينادي على المسجون مثلا ربنا يعافينا ويعافيكم مثلا النهارده اتراج لفلان سمعت رجل قال لنا فلان فيقول انا يقول له فلان يقول له مش خارج يا راجل فلان يقول له مش خارج والله يقول له انت في سجن يقول له بره هو في سجن هنا جنه تعالى بس انت خد بالك خرج من تلك الحلقه تخيل حلقه الامام ابن تيميه في السجن خرج منها اغلب علماء الامه من تلك كان سجناء كل واحد ما كانش يعرف ربنا اصلا وعرفوا ذلك باخلاص الرجل اصبحوا دعاة وعلماء ملأوا الدنيا كلها علما وفقه كل ده باخلاص الرجل سيدنا موسى عليه السلام لما شوف بدا حبه على هداية قومي في الحديث اللي رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس في قول الله تعالى عرضت علي الامم يوم القيامه فرايت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه احد الحته بقى الشاهد العروض ده ليه توازن عظيم عدد كبير جدا خد بالك فقلت من هؤلاء ظننت انهم امته فقيل هذا موسى وامته معه كل دول سيدنا موسى ولذلك في روايه البخاري عن ابن صعصعه في رحله الاسراء والمعراج النبي عليه الصلاه والسلام مشى مع سيدنا جبريل يسلم على النبي ويطلع للسماء اللي بعدها يسلم على بيت خامسه بيسلم على سيدنا موسى فقال له موسى عليه السلام مرحبا بالنبي الصالح وبالاخ الصالح سلم عليه وهو ماشي للسماء السادسه سمع صوت سيدنا موسى بيقول ايه؟ غلام يبعث من بعده يدخل الجنة من امته اكثر ممن يدخلها من امتي. يبقى سيدنا موسى زعلان ولا مش زعلان؟ زعلان ان النبي عليه سبقه في عدد من امن معه واتبعه. ليه؟ لان كل دول في مزاح حسنات النبي عليه السلام. ولذلك اكثر الناس حسنات يوم القيامة هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ولذلك كانت له اعلى منزلة في الجنة اللي ايه؟ اللي هي الوسيله في حديث مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فانه من صلى علي صلاه واحده صلى الله عليه بها عشره ثم سلوا الله لي الوسيله فانها منزله في الجنه لا تنبغي او لا تكتفى الا لعبد وارجو ان اكون انا هو بل هو هو صلى الله عليه واله وسلم والنبي عليه السلام كان يحمل هم الدعوة حتى كاد أن يموت من أجل هم الناس قال جل وعلا فلعلك باخع نفسك فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث يا سفر صلى الله عليه وسلم انزل عليه قوم الله عز وجل يا ايها المدثر قم فانزل. يقوم النبي اكثر من 20 سنة يدعو الى الله عز وجل ولا يفتر لحظة واحدة عن دعوة الناس. يتابع عمه الذي مات مشركا ابو طالب، يتابعه الحديث في الصحيحين يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند ربي، فيقول هو على دين عبد المطلب. في اخر دمك يقول ابو طالب والله يا ابن اخي لولا ان تعيرني قريش لاقررت بها عيني. خير كوف من الناس بعد ما يموت خلاه يموت عليه على الشرك عياذا بالله. فمات ابو طالب. يقول العباس عم النبي رضي الله عنه وارضاه يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعت شفاعتك؟ قال سألت ربي ان ينقله من النار الى دحضحة من النار، فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. اهون الناس عذابا. ربنا يعطينا عطيكم يا رب. وفي الحديث الذي رواه مسلم لما نزل قول الله عز وجل وانذر عشيرتك الاقربين، يوم النبي عليه الصلاه والسلام يصعد على جبل الصف وينادي على القبائل على بطون قريش يا بني سوس يا بني عبد مناف يا بني عبد شمس يا بني هاشم يا بني عبد المطلب، فلما اجتمعوا قال انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم بنيته وقرة عينيه وثمرة فؤاده فاطمة عليه السلام وقال يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وفي الحديث المتفق عليه في قصة الطائف امنا عائشة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل مر عليك يوم كان اشد عليك من يوم احد؟ فقال يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان اشد ما لقيت في يوم العقبة اللي هو يوم الطائف. اذا عرضت نفسي على ابن عبد الهلال ابن عبد كلاش حرص النبي عليه السلام يمشي 90 كيلو من مكة الى الطائف على رجليه المتعبتين، لا دابة ولا ابن ولا اي حاجة يركبها، ماشي في حرارة مكة وفي رمضاء مكة، ومن ذهب الى مكة يعلم حرارة اهل مكة حرارة مكة شبابه، ويمشي على رجليه المتعبتين 90 كيلو من اجل ان يدعو من الله عز وجل. ما اراد جاها ولا منصبا ولا وزارة ولا مالا ولا اي شيء، ما اراد الا ان يعبد هؤلاء الناس لرب الناس سبحانه وتعالى. فشوف يوصل لك الرجل لا يستجيب، لا يستجيب لامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، يصف له في الطماطين من الصبيان والمجانين والنساء، يضربون النبي بالحجارة، ويمسك الدم الشريف من جسد النبي عليه السلام. قال فلم استفق الا وانا بقرن السعادة. شوف وانا مهموم وما فوتش انا راح فين؟ عارف راح فين؟ لحد 5 كيلو متر. فلم استفق الا وانا بقرن السعادة. فاذا بسحابة قد اضلتني، فاذا هي جبريل عليه السلام خلق عظيم له 600 جناح يسد ما بين السماوات والارض. فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد ارسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على النبي وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد امرني ان اطيعك فيما شئت، فلئن شئت لاطبقن عليهم الاخشبين، والاخشبان جبلان بين مكة والطائف، لو حبيت اجيب الجبل ده كده وده كده هم بين خلاص. قال لا، فاني لارجو من الله ان يخرج من اصلابه من يوحد الله. وفي رواية فاني لارجو من الله ان يخرج من اصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. سيدنا ابو بكر يسلم على يد النبي اول من اسلم من الرجال سيدنا ابو بكر، ومع ان النبي اسلم ما كلمه عن الدعوه ولا عن اي شيء، ولا تعلم ابو بكر اصول الفقه ولا المصطلح ولا اي حاجه، يخرج في وقتها ويدعو الى الله عز وجل فيسلم على يديه 6 من 10 الذين بشروا بعد ذلك بالجنه. كل ده في ميزان حسنات سمدوه، كل ده في ميزان حسنات سيدنا ابو بكر. ومصعب بن عمير الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه المنوره كاول داعيه الى المدينه، اول سفير للاسلام يروح معاه سيدنا اسعد بن الضرار، ده الدليل بتاعه. قاعدين قدام بيت سيدنا يوم سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الانصار، ومعاه زيد بن حضير برضه من سادة الانصار. يوم سعد بن معاذ يقول له انا تذهب الى هذا الرجل لتنظر ماذا يريد؟ لقد فتن صبياننا وسب الهتنا. ومصيد ابو حبيب تبقى الدعوة الرحيمة. ده شاهد في الموضوع، الدعوة الجميلة الرحيمة، البسمة والرحمة، المعاملة الطيبة، كل ده يجيب الخير. يا اخي بشوف واحد ما بيصليش كلمه بالمين، ما تكلموش عن الصلاة، لا قول له يا اخي ربنا يبارك فيك يا اخي، الجنة والنار، تحبش الجنة؟ طب ايش الجنة؟ تحبش ربنا؟ طب هو ربنا عمل لك ايه؟ ده كل الخير اللي وصل لك ده من ربنا، كل نعمة وكل ذرة جسدك من نعمة ربنا سبحانه وتعالى. وكلموا عن الجنة والنار و وفي الاخر خالص كلموا عن الصلاة، ان استجاب فبها ونعمة وان لم يستجب فاصبر عليها، فاصبر على كده يا اخي ربنا يبارك فيك. طب بالله عليك ما تنساني من دعائك وانا مش هنساك من دعائك، امشي سيب الباب موارد، مش تقول له صلي يقول لك مش صلي، يقول عنك ما صليت، ينفع الكلام ده؟ لو تدعى يا اخوانا عايزين الدين والرحمه، عايزين معامله طيبه في الدعوه، عايزين الناس فعلا تشوف الدعاء اللي ما شاء الله هو ده الاسلام وهو ده الدين. خد بالك دي اهم حاجه. فشوف سيدنا مصعب بن عمير جاي وسيد بن عبيد ومعاه الحربه، ضرب الحربه في الارض وقال ما الذي جاء بك الى هنا تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتفتن صبياننا، اعتذرنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. تهديد واضح. وعلى ذلك سيدنا مصعب بالبسمه التي تعلمها من الحبيب صلى الله عليه وسلم قال او تجلس فتسمع فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما تقل. سيد بن حبيب قال له لقد انصفت، هو ده عين العقل، ده الحرب كده قعد. فقرأ مصعب القرآن، وتخيل انك تسمع القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير. سمع القرآن اسعد بن جابر ليه؟ والله لقد رأينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. المسلم يبان عليه اخوانا، يبان عليه الاسلام. شد ايه؟ فاول ما خلص القرآن كده قال له كيف يسمع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ اعمل ايه؟ قال اغتسل وتطهر وتوضا وصلي ركعتين وقال واترك شهادتك خلاص. ام اذن رجع لسعد بن معاذ، اول ما سعد بن معاذ قال والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب به. نعمه الاسلام بين على وشه. زي ما سيدنا ابو طلحه داخل على نار في المسجد لما كان رايح يتجوز ام سليم قالت له مهري هو الاسلام انا مش عايز حد، طب اعمل ايه؟ اسمه عزه. راح يسلم داخل من المسجد النبي عليه الصلاه الباب، يقول النبي عليه اول ما شافه قال ايه؟ كما في النسائي الثمن الصحيح قال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه. فده يبان على الواحد. فسيدنا اسيد بن حبيب قال لك بقى ده لو سعد بن معاذ ده بالذات اسلم كل قبيلته هتسلم. فراح لسعد بن معاذ يعمل له ايه؟ عايز يخليه يروح بس يقابل مصعب بن عمير. قال له ألم تسمع يا سعد ما حدث؟ قال له اللي حصل؟ قال له إن بني حارثة يريدون أن يقتلوا أسعد بن زرارة ليخبروك فيه. أسعد بن زرارة ابن خال سعد بن معاذ. فسيد بن خالد يقول له عايزين يقتلوا ابن خالتك الحق. فسعد بن معاذ خد الحرب وجري على هناك على طول. أول ما وصل ما لقاش حاجة خالص. لهم قاعدين قاعدين خالص مش لاقي حاجة. راح ركز الحرب. قال له ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه احلامنا وتفتن صبياننا وتسب الهتنا، اعتذرنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا تعتبر نفسك مقصور. نفس الكلام. قال او تجلس فتسمع فان رضيت امرنا قبلته والا كففنا عنك ما تقل. قال له سعد والله لقد انصرت. سمع القران في ثواني. قال ماذا يصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ دلوه فدخل في الدين. في نفس الليله راح الى قبيلته، قبيلته كانت اسمها ايه؟ بني عبد الاشهل. فقال يا بني عبد الاشهر. قالوا ماذا بك يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم؟ انا ابن ذلكم. قالوا خيرنا وسيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيبه، يعني انت اللي فينا. فقال فان كلام رجالكم ونسائكم علي حرام ان لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي فوالله ما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا صبي ولا صبية إلا وقد قسموا لله عز وجل. كل ده بركة ايه؟ الدعوة الرحيمة، المعاملة الطيبة، الأسلوب الطيب الهادي، هو ده أهم حاجة. يبقى عندك أمانة عظيمة جدا. تقول ما عندك علم اسمع الحديث الذي رواه البخاري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، مش حد العذر، آية تعلمها واعلم تفسيرها واحسنها واذهب وادعو بها الى الله عز وجل. واديك مثل بسيط قوي، رجل امي لا يعلم القراءه ولا الكتابه. قصه جميله جدا. الرجل حضر درسا لاحد المشايخ، سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. الرجل امي لا يعلم القراءة ولا الكتاب، قال الله، كلمتين خفاف وسؤال في الميزان وحبيبتان الى الرحمن، والله لا يدعون بهذا الحديث. خرج من عند هذا الداعية، دخل على البقال، يا حاج فلان، قال له، قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، قال لي الحديث. عند الجزار كلمتان خفيفتان على اللسان، عند بتاع الفاكهة، عند، ظل يدعو بهذا الحديث إلى أن جاءه مرض، دخل يعمل عملية جراحية، خد البنت وهو مش سلام بالدنيا، واتعملت العملية الجراحية، وبعد ما خلصت العملية وهو لسه في البنت، قام سأله يا دكتور، قال له هو ظن إن هو مثلا عايز محتاج شغل مسكين عشان المرض ولا بتاعه، وكان هذا الطبيب لا يصلي ولا يعرف بطريقة المسجد. قال له يا دكتور، قال له ماذا تريد؟ قال له كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان الى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. ثم مات الرجل. فالدكتور قال والله ده يقصد منه، ده هو مات وكأن الله احياه لي انا، هو أصدنا أنا غفل عن طاعة الله. فعاد هذا الطبيب إلى الله عز وجل وتعلم العلم الشرعي، وأصبح الآن من أشهر الدعاة إلى الله عز وجل بهذا الرجل. بسيط جدا، رجل لا تعلم علم ولا أي حاجة، في حديث أخلص النية لله، وهذا الله عز وجل على يديه. هذا الطبيب أصبح أكبر داعية في مصر، وكل نفس من حسنات هذا الرجل. آخر حقين حتى لا أصير على حضراتكم، قصة شاب كان هذا الشاب طول حياته مقضيها في شرب الخمور، والبعض عن رحمة الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. فمرة قابلوه ناس طيبين، ما حضرون يا اخوانا عايزين قلوبنا تبقى رحيمة بالناس، ارحموا الناس، ما نجيش النار بنغلط على الناس، الغلظة عمرها ما جابت نتيجة. حسن البصري رحمة الله عليه قابل واحد راجل عن طاعة الله، عمل ايه؟ قال له يا اخي اني ارى نورا على وجهي، تأذن لي انا اصحابك؟ تتخيل لو واحد حتى وشه مضلل وانت بتقول له ده وشك منور، يقول لك لا ده مضلل. طبعا لا، هيقول لك فعلا والله انت شفت النور ده ازاي؟ خد بالك يعني فكان انسان عنصري ده في ثقه في نفسه. فقال له يعني تقبل لي امشي معاك شويه؟ قال له اتفضل مشي معاه شويه. فجاه فكر الداعيه ان ربنا يوفر له الاسباب اللي تنجح دعوته. حد الجنازه اتعدى على حتى من بطل، لا لازم برضه ايه يرقصه. قال له يا هذا، بيكلم رجل وما بيصليش، يا هذا ارايت لو ان الله احيا هذا الميت الان يا ترى ماذا سيصنع؟ الميت ده ميت خلاص، ربنا احيا ثاني يعمل ايه؟ قال له ماذا سيصنع؟ سيكون من احسن الناس صلاه وزكاه وحجا وصله للرحم ودعوه الى الله عز وجل وكذا وكذا. قال له خلاص ما اختلفناش، فليكن هو انت وقد احياك الله الان، اصنع ما قلت ولا لازم اموت وارجع بعد ما تموت الحاله. فعاد الرجل الى الله وتعلم العلم الشرعي واصبح داعيه الى الله عز وجل. فشوف الشباب دول قبل هذا الشاب اللي بشرب الخمر، اول حاجه عملها ايه؟ طبطب عليه رحمه حلوه، طبطب عليه اخر احسن يا اخي ربنا يبارك فيه. قال لهم ابدا انا كالعاده راح اشرب خمر. قال له طيب ربنا يبارك فيك، هل لك الى خير؟ قال لهم خير. الاول حط له ريحه وطبطبوا عليه وبهدوا دماغه وقال له يا اخي والله ما شاء الله ده انت مش كل نور، بس النور ده هيزيد الفولت بتاعه لما تسجد لله. ايه رايك تجرب؟ قال لهم والله انا عمري ما شفت حد بيعمل لي المعامله الطيبه دي. قالوا له هالعملت اجمل من كده كمان، بس نفسنا ان انت تخش الجنه، ولا انت مش عايز الجنه كمان؟ قال لهم طبعا عايز الجنه. قال لهم طيب الجنه عمرها ما كان طريقها في الخمر، طريقها في عباده الله عز وجل. قال لهم اعمل ايه؟ قال لهم اذهب وتوضأ وجهز نفسك وتعالى. راح البيت وراح مغتسل، كان داخل البيت وكل ما يخش البيت يسب ويضرب ويكسر. فدخل يوم السلام عليكم، قال الواد عيني ايه اللي حصل؟ الواد جاله مرض ولا حاجه ولا ايه الزلات؟ ايه اللي حصل؟ قال لهم انا لما عيت انا خفيت، انا كنت عريان وخفيت، الحمد لله لقيت كويس. فاغتسل وتوضا وراح المسجد، صلى معاهم صلاه المغرب. مع اول ركعه بيصليها معاهم سجد الامام، فسجد الرجل خلف الامام ومات في اول سجد. الله اكبر، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه يا رب، ربنا يرزقنا حسن الخاتمه. نعمه كبيره قوي يا اخوانا، ان الرجل كما في الحديث في الصحيحين ان الرجل لا يعمل بعمل اهل النار الزمان الطويل حتى اذا ما اقترب اجل وفي رواية حتى لم يكن بينه وبين الجنة الا قيد شبر او قيد ذراع سبق عليه الكتاب فعمل بعمل اهل الجنة فدخل الجنة. زاد الامام البخاري فانما الاعمال بالخواتيم. اهم حاجة حسن الخاتمة. اخر قصة حتى لو طلع على حضراتكم قصة يعني احنا ذكرنا قصة شاب ندخل قصة فتاة لاخواتنا عشان يدعو برضو الى الله عز وجل. واحدة لا نشوفهم هنا في نيويورك ربنا يعافينا وعافيها. واحدة نسيت تلبس خرجت قصة العفو والعافية فخرجت معيانة بقى مش طايقة تلبس فماشية في الشارع ادرسها اخت عندها فقه الدعوة لان فقه ده يا اخوانا مهم جدا ان انت تعرف ازاي تدعو الناس. سيدنا ابن عباس مره قاعد قال واحد فمنه يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ فبص له قال له ايوه جات له توبه. بعدها خلص ده قال واحد ثاني يا ابن عباس هل لقاتل المؤمن توبه؟ قال له لا ليس له توبه. الصحابه استغربوا قالوا ازاي تسكت نفس الفتوى باجابتين مختلفتين صح ولا لا؟ دي ضد دي. فقال لهم لقد نظرت الى الرجل الاول فعلمت انه قد قتل واراد ان يتوب فلم ارد ان ايئسه من رحمة الله عز وجل. الثاني بقى جيلي ويعنيدي بالطق شرار جاي رايح يقتل فاردت ان امنعه من قتل رجل مؤمن فقلت له ليس له توب. فقه النفس هي مش مجرد ان انت تحفظ شوية فتاوى وتقعد تفتي اي حد حلال حرام هو انت مش شكران لا. فقه النفس تقولك واحد تبص في وجهه تشوف تبدا تفتيه اخر قصه انا اختي هذا اللقاء فتاه زي ما قلنا لسه تلبس وخارجه في الشارع ادرسها اخت محترمه كده ورحيمه وقلبها مليان رقه قالت لها اخت اسالك بالله عز وجل قالت لها عايزه ايه؟ قالت لها ممكن استعير ساعه من عمرك؟ فضحكت قالت لها تستعيرها ازاي يعني؟ قالت لها انا هاخدك الى جنه الدنيا ساعه واحده. قالت لها فين جنه الدنيا؟ لها ساعه في بيت الله عز وجل. هي دي جنه الدنيا جنه الايمان. ان في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الاخرة. قالوا له يا امام بجنة الدنيا رحمة الله عليه اين هي؟ قال جنة الامام. هي في جنة الامام. قالت لها طيب ماشي هي كانت فاضية سعيدة قالت لها خش معاها. دخلت معاها كان في درس عن وصف الجنة والنار لاحد الدعاء فهي دخلت طبعا زي ما قلت لك لابسة ما فيش فاهم قال لي اخواتي كلهم عمالين يبصوا لها وايه اللي داخله دي؟ ايه اللي جابها هنا دي؟ دخلت غلط ولا ايه ولا ايه الكلام؟ فالمهم الاخت خافت على مشاعرها وما عادش فلوس عيني يعني فقيره خرجت بره ده المسجد تركها طقم لحاجات كامل من حسابها. قالت لله سبحانه وتعالى ودخلت قلت لها معلش يا اخت البس بس الحجاب قبل ما تبدا عشان بس ما تبقاش قاعده محرجه دي عماله تبص لك ودي عماله تبص لك البس بس الحجاب وانت خارجه العين. ايه حصل؟ دخلت راح كبس الحجاب اول مره تحط حجاب على جسمها ودخلت بقى دخلت المونيتير والحاجات والدخول اللي بيحطوه ده للحاجات دي خد بالك ونظفت نفسها تماما وقت متوضيه اول مره تتوضى لله عز وجل وصلت المغرب واستمعت الى الدرس عن وصف الجنه والنار وصلت العشاء وهي خارجه تقول لها ايه؟ قالت لها انا اسفه ضيعت من عمري ساعه سامحيني والله. تقدري دلوقتي تسيب الصلاه وتقدري تقلع الحجاب وترجع زي ما انت كنت عايشه لكن فكري في الكلام اللي قلتيه. قالت لها ابدا والله والله لن اترك الصلاه ابدا ولن اخلع الحجاب ابدا الا عندما البس اكفاني عند بطني وسادعو الى الله عز وجل بنفس الطريقه الرحيمه التي استعملتيها معه وجزاك الله خيرا. خرجت تريد ان تحمل هم الدعوه عايز تدعو اي انسان الى الله عز وجل. هي خارجه من همها كله لسه مصلي المغرب وسمعت الدرس وصلت العشاء وهي متوضئه ولابسه حجابها وتريد ان تدعو الى الله عز وجل لسه منزله رجليها تحت الرصيف تيجي عربيه تضربها وتموت في اللحظه دي. ومن مات على شيء بعث عليه. فيا اخوانا هم الدعوه هم كبير. كل واحد فيكم لازم يدعو الى الله عز وجل. واحد مع علم يدعو بالعلم. واحد مع فلوس يستخدمها في الدعوه. واحد عنده اي سبيل من اسباب الدعوه لابد ان تحمل هم الدعوه لان هم الدعوه كبير. لان النهارده احنا محتاجين جيوش من الدعاه فنسال الله عز وجل ان يستخدمنا جميعا في طاعته وأن يجعلنا دعاة إليه سبحانه وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.